بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور متوفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد للعلامة زيد ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت الباب الأول قوله رحمه الله تعالى أي الإمام المجدد: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال: هذا الحديث الذي ختم به الباب فيه جملة من الفوائد. قال الشارح: هذا الحديث الذي ختم به الباب فيه جملة من الفوائد. أولا، فيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت الآيات والأحاديث على ذلك، حيث أردف صاحبه معه على الحمار.
فأولا ركوب الحمار، وثانيا إرداثه صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه على الحمار، كل منهما يدل على التواضع. نعم.
ثانيا، فيه بيان جواز الإرداف على الدابة المطيقة لذلك، أي أن يركب اثنان إذا كانت تطيق ذلك. ثالثا، فيه مشروعية طرح العالم المسائل العلمية على طلابه سواء فرادى أو جماعات، ليحصل الاهتمام بالمسائل التي تطرح.
نعم، وهي طريقة نافعة من طرق التدريس، أنه يطرح السؤال ليجتمع الذهن والقلب على معرفة الجواب فيكون أشد انتباها، ولهذا طريقة الإلقاء الدارجة بلا سؤال هذه الطريقة قد يكون الانتباه فيها قليلا، أما طريقة الطرح والسؤال والاستشكال هذه تعطيك قيمة الفائدة وتلفت انتباهك إليه. نعم.
رابعا، فيه
وقد يزيدها أيضا اهتماما التسمية، أن يسمي الإنسان الشخص. نعم.
رابعا، فيه رد العلم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أيام حياته لمن لا يعلم، فيقول: الله أعلم، أو يقول: الله ورسوله أعلم.
هذا في حياته، فالله ورسوله أعلم لأنه حي، أما بعد موته فإذا خصد المسألة الشرعية يقال الله ورسوله أعلم، لأن النبي كان يعلم هذه المسائل الشرعية، أما المسائل الدنيوية وكذا فلا يقال الله ورسوله أعلم، لكن يقال الله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنها شيئا. نعم.
وما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالرجوع يكون إلى الكتاب وإلى السنة والبحث فيهما عن مسائل العلم، فما من شيء يخفى على المرء إلا وهو موجود ومبين في القرآن الكريم أو السنة المطهرة، لأن الله عز وجل قال عن القرآن: تبيانا لكل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم في السنة: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وقال فيهما جميعا: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. خامسا، فيه بيان أن الله تبارك وتعالى له الحق على مخلوقاته جميعا كل بحسب حاله، ومنهم عالم الإنس والجن، لله الحق عليهم أن يفردوه بالعبادة وحده دون ما سواه، ولا يشرك معه أحدا من مخلوقاته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من كان دونهم من الصالحين ولا من كان دونه ولا ما كان دون ما دون ولا ما كان دون ذلك مما كان يعبد من دون الله كالأشجار والأحجار والأوثان إلى غير ذلك. فهذا حق الله تبارك وتعالى على العباد أن يوحدوه ولا يجعلوا معه شريكا في العبادة التي هي أنواع متعددة، كما أنه ليس له شريك في خلق المخلوقات ولا في حفظهم ولا وإحيائهم وإماتتهم، فكذلك لا يجوز أن يجعلوا له شريكا في العبادة، فهو الخلاق العليم وهو المتفضل عليهم وهو الآمر لهم أن يعبدوه وحده دون ما سواه، فوجب امتثال أمره واجتناب نهيه. هذا حق أحقه الله وأعلنه في القرآن الكريم أن يعبدوه، أي يوحدوه، بل يعبدوه بكل ما تحمل كلمة العبادة من معنى كما سبق معنا ولا يشرك به شيئا أبدا. ثم قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه تكرما وتفضلا على مخلوقاته، ولم يوجبه أحد من الخلق كما تقوله الفرق المبتدعة كالمعتزلة: إن الله يجب عليه فعل الأصلح. هؤلاء من أجهل الناس بحق الله تبارك وتعالى وقدره، فهم ما قدروه حق قدره.
لماذا؟ حق أوجبه الله على نفسه تكرما وتفضلا على مخلوقاته، يعني ما أوجبه أحد عليه، إذ العباد لا يوجبون شيئا على الله عز وجل، إنما الله يوجب على العباد، لكن هذا حق أوجبه الله على نفسه بمحض تكرمه وفضله سبحانه وتعالى. وهذا خلاف لما يعتقده المعتزلة بأن الله عز وجل يجب عليه فعل أصلح، وأن الله يجب عليه أن يثيب المطيع ويجب عليه أن يعاقب العاصي، فلا يرون عاصيا يكون تحت مشيئة، أنه يجب عليه أن يعاقب العاصي وهكذا. نعم.
وأهل السنة والجماعة،
وأن من يدخل الجنة بطاعته لا برحمته، فالله عز وجل لا يجب عليه أن يدخل هذا المطيع الجنة بعمله، فالعمل هو السبب لذلك وهو العوض، فالجنة عوض عنه. نعم.
وأهل السنة والجماعة يقولون في هذا الحديث إن الله أوجب على نفسه تفضلا وتكرما ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي لا يعذبه كما يعذب الكفار الذين لهم الخلود في نار جهنم، وقد يعذب من يعذب من المسلمين من أهل الكبائر ومن أهل البدع ومن أهل الشرك الأصغر يعذبهم، ولكن بنار غير نار الكفار، وفي طبقة غير طبقات الكفار والعياذ بالله. فهناك طبقة في النار هي أعلى الطبقات، وهي خاصة بالموحدين ممن يعذبهم الله تبارك وتعالى يعاقبهم فيها، وليس في النار شيء هين، ولكن عذاب الله يتفاوت من حيث العظم والزمن. فطبقة عليا لعصاة الموحدين الذين استحقوا العذاب وأراد الله تعذيبهم وعذبهم فيها، لا يعذبهم بنار المشركين التي يخلدون فيها دائما وأبدا. وقد جاء في حديث الشفاعة من أن الله عز وجل يأذن للشافعين في عصاة الموحدين أن يشفعوا، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في إعتاق الموحدين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يشفع فيهم فيشفعه الله، وتشفع الملائكة فيشفعهم الله، ويشفع الصالحون في إخوانهم فيشفعهم الله، ويناشدون الله تبارك وتعالى أن يطلبونه بإلحاح أن يخرج إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم ويصومون معهم ويجاهدون معهم من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى: اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فلا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن وهم أهل الخلود، وأما عصاة الموحدين فلا يبقى في النار أحد. والحديث مشهور وصحيح بأنهم يوضعون في نهر الحياة على أفواه الجنة، ويصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويعيد الله أرواحهم إلى أجسادهم فيدخلون الجنة، فيرون أنهم لم يعط أحد مثل ما أعطوا. وهذا يدل على عظم فضل الله تبارك وتعالى وسعة رحمته التي وسعت كل شيء. إذن فهذا الحق الذي أحقه الله على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي كما يعذب الكفار والمنافقين الخالدين المخلدين في النار، ولكن من أراد الله أن يعذبه وهو أحكم الحاكمين من عصاة الموحدين ففي طبقة النار العليا لمدة معلومة علمها الله وقدرها الذي لا تخفى عليه خافية، ثم يكون مآلهم إلى الجنة، لأنهم ليسوا كالمشركين الذين عاشوا على الشرك وماتوا على الشرك، ولا كالكفار الذين عاشوا على الكفر وماتوا على الكفر والعياذ بالله.
كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالمشرك إذا دخل النار فإنه يخلد فيها أبد الأبدين وظهر الداهرين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وهذا تحريم مؤبد، لا يخرج المشرك الشرك الأكبر من النار أبدا. أما العاصي فهو تحت المشيئة، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارات له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستراه الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فهذا إن دخل في النار ومعه التوحيد منعه التوحيد من الخلود المؤبد، ولهذا التوحيد لا يمنع من دخول النار إلا إذا كان كاملا، ولكنه يمنع من التأبيد فيها فعصاة الموحدين معهم من التوحيد ما لا يؤبدون به في النار، وإنما يخرجون من النار بشفاعة الشافعي. نعم.
وإلى جانب هذا حرم الله على نفسه الظلم كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فنزه نفسه عن الظلم وعن إرادة الظلم، وما الله يريد ظلما للعالمين. فإذا نزه نفسه عن إرادة الظلم فهو عن الظلم أبعد، فلا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا. قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
نعم يكفي. نعم طبق الجنة النار بركات، فهناك أسفل درك الأسفل من النار، هناك من هم فوقهم وهكذا، فهم يدخلون النار لكن لا يخلدون فيها. نعم. ولا يكونون أيضا مع الكفار الذين هم في درك الأسفل، لأن هذا العذاب يتفاوت على حسب الأعمال، وليس أحد من الكفار على عمل عصاة الموحدين، فعصاة الموحدون عصاة الموحدين لهم طبقة من هذه الطبقات ولهم دركة من هذه الدركات، يعذبون فيها ما شاء الله ولم يعذب. وهذا يعني به حتى أول يعني قول من ذهب إلى الفناء بنار بالفناء إلى قول الفناء النار أنها نار الموحدين نار العصاة. نعم.